بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 45 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة الكريمة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا فضلها ومنزلتها، ثم تحدثنا عن القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران وبمعنى الهلاك، تكلمنا عن أسباب الخسران على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى السلة المستثناة من الخسران، أي سلة الفائزين الذين كتب الله لهم النجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. بيّن الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. يبقى كل جنس الإنسان في خسران إلا مين؟ أهل الإيمان. هذه الصفة الأولى، صفة العلم بالله والعلم بالإسلام والعلم برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كلمنا عن الإيمان ومفهوم الإيمان ومراتب الإيمان، وفصلنا في هذه الصفة، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية، وهي صفة العمل بهذا العلم. فمن عرف ربه وعرف نبيه وعرف دينه أثمر هذه أو هذا العلم العمل الصالح. قال: وعملوا الصالحات. تكلمنا عن الصفة الثانية، صفة العمل بالعلم، العمل الصالح بضوابطه، وبينا شروط قبوله عند الله رب العالمين من إخلاص ومتابعة. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة الدعوة إلى الله تعالى، صفة التواصي بالحق. فبعد أن حققنا الكمال للنفس من العلم النافع والعمل الصالح، لابد أن نقوم بواجب تكميل الغير بإيصال هذا الخير الذي هو العلم النافع والعمل الصالح إلى غيرنا. فقال: وتواصوا بالحق. ولأهمية الباب أطلنا فيه الحديث، كلمنا عن الدعوة إلى الله، عن فضلها وعن حكمها، بدأنا نضع جملة من الضوابط الشرعية التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله تعالى، بدأنا نضع جملة من القواعد الكلية المستخرجة من نصوص الوحيين الكتاب والسنة، والتي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله تعالى ويعمل بها لتثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعد نبينا من خلفاء الراشدين وأصحاب الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن نكون ممن سار على الضرب واقتفى الأثر، أمين. وكان من آخر تلك القواعد الكلية قاعدة بعنوان الإسلام وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. الغالي أي المتنطع المتشدد الذي يزيد فيه بلا دليل، والجافي عنه التارك له المتهاون فيه. الإسلام لا هذا ولا ذاك، بل الإسلام وسط. تكلمنا عن وسطية الإسلام في الاعتقاد، في العبادات، في السلوكيات، في الأخلاقيات. أشرنا لهذا في الدرس الماضي عندما بينا مفهوم الوسطية للإسلام. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، هنبدأ نتعرف على أدلة هذه القاعدة إن إسلامنا وسط، إن إسلامنا عدل، إن إسلامنا دين دليل. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذه الوسطية. الوسطية دليل صحيح وتنزيل صحيح. دليل صحيح عن النص، قال الله، قال رسوله. تنزيل صحيح أي ننزل هذا النص على الحالات المرادة بهذا النص في واقع حياتنا. الأمة لما انحرفت عن هذا الفهم ضاعت. النصوص موجودة لكن فين الفهم للنصوص؟ ده سؤال. الفهم موجود عند البعض، طب فين التطبيق لهذا الفهم؟ يعني مسائل شائكة. فلو طبقنا الإسلام كمنهج حياة بهذا الفهم نعود للمكانة التي فقدنا، نعود للقيادة والريادة والعزة والتمكين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لو أنت في طاعة هيكون فيه السعادة والنجاة، طب لو غيرت من طاعة المعصية هيكون فيه الهم والغم والانكسار والضيق والقرب والعقوبات اللي بنشوفها. فانظر إلى حالك، فاوعى تبدل نعمة الله عليك فتتحول إلى نقمة. طب وإن كنت في معصية من تعيش في كرب وديك وهم، طب ما تغير خليها طاعة عشان يكون انشراح في الصدر وتكون الحياة طيبة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جزاكم الله خير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى احنا في حاجة مسة أن نفهم الإسلام فهما صحيحا وأن نطبق الإسلام تطبيقا صحيحا. الإسلام يا إخوة ليس محصورا داخل أروقة المساجد أبدا. الإسلام منهج حياة. في المسجد ما شاء الله نرى الخشوع، نرى السكينة، نرى الألفة، نرى المصارعة في الطاعات، نرى كثرة الذكر على الكثيرين. طيب خارج المسجد حالنا ايه؟ هو ده السؤال. هل انا فعلا اللي كنت في المسجد انا فعلا بكون هكذا خارج المسجد؟ هو ده السؤال. في المسجد انا صادق، هل انا صادق خارج المسجد؟ في المسجد أنا ذاكر لله، هل أنا خارج المسجد فعلا بكون ذاكرا لله؟ في المسجد بيكون عندي سكينة ورحمة وود وأبتسم للمصلين، طب هل أنا فعلا كده خارج المسجد؟ هو ده السؤال. يبقى لما يكون حالنا داخل المساجد من حيث الخشوع وكثرة الذكر والطاعات والألف والتواد والمحب، هو حالنا خارج المسجد هيتغير حالنا للأفضل. حالي إيه في المعاملات خارج المسجد في البيع والشراء؟ حالي إيه في الأخذ والعطاء؟ حالي إيه في الصلاة؟ حالي إيه مع الأخلاق؟ حالي إيه في عمالة أهل بيتي من زوجة وولد؟ لازم أسأل نفسي، هل فعلا أنا مسلم بحق؟ هو ده السؤال. حالي إيه وأنا ماشي في الطريق، طريق الناس، هل فعلا أنا مسلم؟ يظهر علي سمت المسلم ويرى في الناس أخلاق المسلم ولا لا؟ هو ده السؤال. تعالوا نتعرف على أدلة الوسطية من الكتاب والسنة. في سورة النساء الآية 71 بعد 100 الأولى يقول الله تعالى مناديا على أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا، الغلو معنى إيه؟ التشدد، التضييق على النفس، البعد عن المنهج. فالإسلام بينهى عن ده، وقال تعالى في سورة المائدة في الآية 77 أيضا مناديا على أهل الكتاب، أمر نبيه ينادي على أهل الكتاب مبلغا: قل يا أهل الكتاب، أي يا محمد قل لهم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طب بالله عليك، يأمر الله نبيه أن ينادي على أهل الكتاب آمرا لهم بترك الغلو، ولا نقصد نحن بذلك؟ ده من باب أولى إيه؟ إحنا اللي بنطالب بده، ده هذا ديننا، ليه بنتشدد؟ هو ده السؤال. التشدد مذموم، صاحبه مخذول مأزور وليس بمأجور. طيب، فاحذر الزيادة على دينك، لأن المتشدد بيعمل إيه؟ الدين له حد، هو زود عن الحد ده مبالغة في العبادة أو الطاعة، الزيادة دي ينهى عنها. ليه؟ خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لو كانت الزيادة خيرا لفعلها النبي، ما دام ما فعلش يبقى مش خير، اللي يزيد عن الحد ينقلب للضد. فأمرهم بعدم الغلو: لا تغلوا في دينكم. والدين هنا بمعنى العمل، لأن لفظة الدين بتيجي بمعنيين في القرآن، المعنى الأول العمل، والمعنى الثاني الثواب على هذا العمل. فمن المعنى الأول ما ذكرنا: لا تغلوا في دينكم، أي في العمل. المعنى الثاني: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الدين هو بمعنى الثواب، لأن يوم الدين يوم القيامة، يوم الحساب، يوم الثواب على الأعمال. ومنه قول القائل: كما تدين تدان، كما تعمل تحاسب، تجازى، تساب. فاحذر الزيادة في العمل عما جاء به الرسول. يبدأ إيه؟ اسم تشدد. بعض الناس لما بيبدأ قضية الالتزام أو الاستقامة تلي ضيق على النفس حتى تنفر. نقول لا يا أخي، رويدا رويدا، واحدة واحدة، بالإنجليش، بيت باي بيت، بيت باي بيت، بالألماني أينس نخدم أندر، بالفرنسية بقى ها واحدة واحدة بالفرنسية. علي صوتك. الله. أن أبخي لوتخ. إيه ده؟ صافا بيان؟ ميرسي بوكو. أوكي، واحدة واحدة. بيان بو، بيان بو. الله، دي جزائرية دي. جميلة يا حبيبي. ما انا عارف. بيان بو، واحدة واحدة. ما تشدش على النفس تشددا ينفرها. ده شوف سيدنا النبي علمنا ده، يمكن لربما يأتي النص في الأدلة. قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وبشيء من الدلجة، أو كما قال النبي. يا يقول لك اوعى تتشدد، هاد غالي هتنكسر، لأن الحجة قائمة في الدين. هتيجي تزن لك انتظر، قال الله، قال النبي، خلاص يبقى فعلك ده ما ينفعش، مخالف، حتى وإن زودت من عقل ما ينفعش، ما ينفع، يغلبك الدين على طول، يقيم عليك الحجة على طول، لأن ديننا دين دليل مش هوى ولا رأي. طيب أعمل إيه؟ سدد وقارب، ما تخليش النفس عاجزة بسبب التشدد عليه. سدد وقارب، عجزت عن الإتيان بالمنهج فأتي منه ما استطعت. سدد وقارب، لو فعلت أبشر بالنجاة. وعلمك كده الأمور والوسائل اللي تعينك على ده، استعينوا بالغدوة والروحة، الصباح وفي آخر النهار كده يكون لك حظ من الطاعة. وبشيء من الدلج، يعني الليل بقى قيام ليل كده وركعتين ولا حاجة ينشطوك، لكن اوعى تتشدد وتقع في الغلو. من أدلة القاعدة أيضا سورة آل عمران آية 47 بعد 100 وما بعدها، قال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا الله، ده بيتكلم بقى عن أهل الإيمان، أهل الوسطية والاعتدال. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا. ده الجماعة دول من الأولياء اللي نصروا دين الله ونصروا رسول الله، دول أصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. تعالوا نشوف كده كيف يتكلم عنهم القرآن. آمنوا، أدي واحد، اتبعوا، اثنين، نصروا، ثلاثة، بذلوا كل ما يملكون من أجل الدين، أربعة. ورغم ده كله ربنا اغفر لنا. ايه ده؟ هو ده الاعتدال؟ هو ده الاعتدال؟ ده الواحد مننا عافانا الله واياكم لو عمل عملا يسيرا يا فكر نفسه بقى خلاص يعني العمليه. شيخ الاسلام وربما اعجابه بالعمل يؤدي للكبر اللي يحرمه من دخول الجنه، كما قال شيخ الاسلام رب طاعه ادخلت صاحبها النار ورب معصيه ادخلت صاحبها الجنه. الله اكبر. طاعه اثمرت عجبا فاحبطت العمل فقادت الى النار، معصيه اثمرت انكسارا وخشيه وخوفا من الله فتاب صاحبها فبدلت السيئه الى حسنه ودخل الجنه. الله اكبر. كانت اعمالهم عظيمه ويتهمون النفس بالتقصير. عافانا الله واياكم البعض منا ليس له عمل يذكر في ميزان الاعمال وشايف نفسه انه هو الفاتح الناصر لهذا الدين. فشوف اللي امنوا وصدقوا واتبعوا ونصروا وبذلوا للدين ومع هذا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يا الله. وإسرافنا في أمرنا، قد يصدر منا بعض الغلو وبعض التشدد فاغفره لنا يا رب. يا الله. دول أصحاب النبي يا إخوة. ما قد يصدر من المرء غلوا صح أو غلو في بعض المسائل صح ولا يدري، طب اسأل ربك المغفرة. ما هو الإسراف يعني إيه غلو؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الإسراف ده غلو والذنوب جفاء صح كده؟ ما هو الأمران يهم. قد يقع المرء إما في غلو تشدد وإما في جفاء تسيب، اللي يسمي الإفراط والتفريط صح. فشوف فقه الصحابة جمعوا في دعائهم النجاة من الأمرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. الذنوب نوع من إيه؟ من التفريط. أهملنا في المنهج فعصيناك فاغفر لنا، ده لأن ده سيئة. طيب الثانية بقى وإسرافنا في أمرنا، تشددنا شوية في بعض الأمور غالينا وتشددنا فاغفر لنا. إحنا فين من الدعاء ده دائما؟ تشبه بالصالحين وإن لم تكن منهم، إن التشبه بالرجال فلاح. أصحاب النبي هذه شيمتهم وهذه صفتهم، رغم ما بذلوا وقدموا ونصروا و و و ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمر. يا الله. احنا محتاجين يا إخوة نتدبر القرآن والله. كثيرا ما نقرأه وقليلا ما نتدبره ونفهمه. عايزين نكون وقفين مع الآيات، وأنا بقرأ كده الآية لازم تعلم في قلبي. كان السلف الصالح لهم حال مع القرآن ولهم شأن مع القرآن، عندهم تدبر للآيات. بعضهم يسمع آية يمرض من وقعها ويعوده الناس ولا يدرون ما سبب مرضه، وهي آية سمعها بتتكلم عن الآخرة وعن الحساب فأمرضته. تدبر. وقد فسر شيخ الإسلام الذنوب والإسراف المذكورة في الآية بقوله: فالذنوب المعصية، والإسراف لاعتداء ومجاوزة الحد. الإسلام بقى واصل بين هذه وتلك، لا غلو ولا جفاء. وبعدين سألوا ربهم إيه؟ وثبت أقدامنا. هذه الوسطية بقى، وثبت أقدامنا أي على الحق الذي جاء به رسولك عليه الصلاة وأزكى التسليم، وانصرنا على القوم الكافرين. ودي وسطية، لأن هدفهم من النصر إيه؟ توصيل الحق وتبليغ الحق وإقامة الوسطية. النتيجة لما دعوا بهذه الدعوات فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الله أكبر. والله يحب المحسنين، يبقى دي الوسطية، الإحسان وسطية. الإحسان عبادة، لأن ربنا بيحب المحسنين، يبقى الإحسان إيه؟ عبادة. ولذلك كان قول الناصحين لقارون: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، يا إن الله لا يحب المفسدين. يا رب سلم. يبقى الإحسان عبادة. فأنا عايزك تستغفر من التقصير، وتستغفر من الغلو والتشدد دائما أبدا. من أدلة هذه القاعدة أيضا في سورة البقرة 43 بعد 100 الأولى، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإن طبقت الوسطية أصبحت شاهدا لله في أرضه على خلقه. الله أكبر، الله أكبر. قال النبي لأصحابه: أنتم شهداء الله في الأرض، لأنهم طبقوا إيه؟ الوسطية، طبقوا المنهج. فالوسط هنا بمعنى العدل، أمة عادلة، أمة خيرة، تتبع ولا تبتدع، تلزم المنهج. فلما ربنا جعلنا أمة وسطا خصنا بماذا؟ بأكمل الشرائع وبأفضل الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليه؟ لأنكم أمة وسط، أمة وسط. من أدلة هذه القاعدة أيضا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والحديث أخرجه النسائي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين. لفظة إياكم في لغة العرب أي أحذركم، إياكم أحذركم، إياكم والغلو في الدين، احذروا أن تقعوا في التشدد في دين الله تعالى. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يبقى سبب الهلاك للأمم السابقة كان إيه؟ الغلو في الدين. فالرسول بيحذرنا من الغلو، لذلك من أوضح الدلائل على الوسطية في مقام التعبد الحديث اللي كلكم يحفظه في صدر كتاب النكاح في صحيح الإمام البخاري، حديث أنس رضي الله عنه قال: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي. انظر كمان الحرص، الحرص على معرفة المنهج، الحرص على طلب العلم. ذهبوا ليسألوا عن عبادة النبي، كيف يعبد ربه. طيب خير من يعلمهم مين؟ بيوت النبي، أهل النبي، زوجات النبي، أمهات المؤمنين، هن أعلم الناس بحال النبي في بيته في باب التعبد، لأن في أمور في البيت لا يعلمها إلا نساء النبي. عشان كده كان من ضمن حكم تعدد زوجات النبي الباب ده، باب التعليم ونقل هديه في بيته للأمة. فلما علموها كأنهم تقالوها، يعني رأوا أن عبادات النبي قليلة. وعارفين مقام النبي، وكأنهم قالوا يعني، وفعلا قالوا كده، قالوا: أين نحن من رسول الله؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني مش محتاج يكثر من العبادة، يكفيه القليل، إنما احنا بقى أقل شأن وأقل منزلة، فلازم نزود شوية في الطاعة. يعني النية كانت خير ولا لا؟ صح؟ والمقصد كله خير ولا لا؟ طيب كلام جميل. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. أنا بقى عمري كله صيام عشان أقرب من ربي بالطاعة. طيب. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أركض. أنا بقى الليل كله قيام، ما نمشي بالليل. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. يا اختيار الأفعال دي ليه والعبادات دي ليه؟ البعد عن الشواغل وحب التقرب إلى الله. اللي هيترك الزواج ده لأنه ظن أن الزواج يشغله عن الله، زوجة محتاجة رعاية ومحتاجة كذا ومحتاجة هتجيب أولاد محتاجين تربية وانشغال، فهو اعتقد أن ده ممكن يبعده عن الله، وهذا يريد أن يقترب من الله، بس مش هتزوج. طيب علم النبي بأمرهم، فقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا. تبين الأول، الكلام ده صدر عنكم؟ بعضكم قال سأصوم الظهر لا أفطر، والبعض قال أقوم الليل لا أركض، والبعض قال أعتزل النساء فلا أتزوج. قالوا: نعم يا رسول الله. طبعا ده عامل خير، كلنا عايزين نتقرب لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، إني أعلمكم بالله، وكفى بهذه. الأعلم بالله دي عبادته، التزموا ما تزودوش. طيب. إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، الله أشدكم خشية لله. طيب. ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأركض، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هي دي الوسطية، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى السنة هي الوسطية، الاتباع هو ده الوسطية، في كل شأنك. ماذا فعل النبي؟ أفعل. ماذا ترك النبي؟ أترك. دي الوسطية، هي دي الوسطية في الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق، في السلوكيات. انظر للنبي عليه الصلاة والسلام واتبع ولا تبتدع، لا تخالف. عشان كده قلت لك وأقول السنة تجمع والبدعة تفرق. السنة بتجمع ليه؟ لأن عندي متبع هو النبي بس خلاص. لكن البدعة تشتت بقى، رأي سيد ورأي عبد العزيز ورأي أحمد ورأي محمد ورأي إبراهيم ورأي خالد كتير، نتفرق. الشيخ لا، قال النبي، فعل النبي، خلاص خلصت. الشيخ فعل وقال، خالف قول النبي، خالف فعل. ما تقولش الشيخ، قول النبي ورد على الشيخ. فالسنة بتجمعنا والبدعة تفرقنا. لما نبقى أحزاب وشيع خلاص اجتهد علينا الشيطان وأبعدنا وفرقنا ومزقنا. لكن لما نلزم غرز النبي بس خلاص بقينا أمة، بقينا أمة واحدة. قال النبي، فعل النبي، خلاص سمعنا وأطعنا. علشان كده تجد علماء السنة وإن نأت بهم الأماكن وانقطعت بهم الصلات كلامهم لا يختلف. إلا هتسمعه من سيد هنا في فرنسا، هتسمعه من أحمد الموجود في أقصى المغرب، ما يعرفوش بعض، ما التقوش. لكن من أهل السنة هيجلس السيد يتكلم عن عقيدة أهل السنة، هتجد الكلام نصا أحمد بيقوله في أقصى المغرب، وإن اختلف أسلوب كل شيخ لكن الأصل واحد. دول ما قابلوش بعض، أيوة، لكنهم أخذوا من نفس المعين، نهلوا من نفس المعين، أخذوا من نفس الربيع اللي فيه حياة للقلوب والنفوس، القرآن والسنة، خلاص. فتجد الكلام هو الكلام، المنهج هو المنهج. فلو اتبعنا هتظهر المخالفات. امتى ما بتظهرش؟ عشان احنا مخالفين. فلما بنخالف كله ربنا يعافينا واياكم، كثرة البدع. انما لو اتبعنا هنعرف مين اللي بيخالف. عشان كده العلماء قالوا اعرف الحق تعرف اهله. رحم الله الشيخ الألباني كان له جملة جميلة قوي، يقول في معنى كلامه في أحد أشرطته، يقول بيتكلم عن عقبات الزمان اللي بنعيشه، بيقول آفة كلما أتينا مسجدا أو مجلسا يسأل الشباب عن فلان وعن فلان وعن فلان. يا شيخ ما قولك في الشيخ فلان؟ يا شيخ ماذا عن الشيخ فلان؟ بالأسماء كده. فأقول يا ولدي انشغل بطلب العلم الشرعي عن المشهود لهم بالعلم من السلف الصالح وممن سار على دربه، فإن عرفت الحق عرفت أهله. خلاص أنا لما أعرف الحق هعرف كل من يتكلم بالحق إنه من أهل الحق. يبقى الأسف في الجهل. اعرف دينك، اعرف سنة نبيك، هتشوف الناس اللي بيتبع معروف واللي بيبتدع معروف. وده اللي قاله ابن عباس رضي الله عنهم، قال أحيو الحق بذكره وأميت الباطل بتركه.
إيه اللي بيخلي الباطل ينتشر؟ إحنا، إحنا اللي بننشره، خاصة على وسائل السوشيال ميديا دي. يجي صاحبنا بيعرض لك مثلا فيديو هو بيحذر منه، لكن تحذيره في جملة فوق مش باينة، المشاهد للناس إيه؟ الفيديو كله. يبقى أنت نشرت الباطل وأصبحت داعية إليه وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. يمكن هو اللي عمل الفيديو ده محدش يعرفه، صح؟ وانت رجل معروف عند الناس، ليك موقع مشهور، فلما تجيب له الفيديو عندك انت عملت ايه؟ وفرت له قناة توصل لجميع الناس اللي عندك. يبقى انت اللي نشرت الباطل وانت لا تشعر. فابن عباس يقول لنا: احيوا الحق بذكره واميتوا الباطل بتركه. واحد مثلا مش عاجبه عري النساء فيجيب لك سوى للنساء العرية عنده ويحذر، يا مجرم، ما انت دخلت العري في بيوت المسلمين اهو، متابعك على موقعك الشيخ مثلا، غصب عنه هتنط له الصورة اللي عندك عندي لانك صديق ليا، انا بفتح عشان اعمل حاجة تروح جيالي. يبقى انت نشرت الباطل ولا لا؟ لولاك ما رأيت هذا المشهد القبيح. يبقى أنت اللي خلتني أنظر للمشهد القبيح ده، ودخل بيوت ناس كثيرة، ناس ربما من أهل الحفاظ، ما فجأة على موقعهم دخل ده عندهم من الأفندي اللي قال حريص على الدين وبيحذر من العوري، ما أنت نشرته، الصورة أبلغ من كلامك. دخلت ولا لا؟ دخلت، دخلت بيوتنا. ما تحذر بدون عرض الفيديو أو الصورة، انشر الحق بالدليل وموت الباطل ده، ما تكونش انت الأداة اللي بتنشر الباطل. كم من خبر كان يعني ولد ميتا فدبت فيه الحياة بسببنا. هو الخبر اتولد ميت من إنسان نكرة لا يسمع له، زي يجيب لك راقصة مثلا بتسب وتلعن، هي عملت الفيديو عندها يمكن اللي شافه بس اللي يعرفوها بس، يجي الأخ صاحب المنهج يروح جايب لك الفيديو ده، خليها لنا فين؟ في بيوتنا. ده خلينا رقاصة بتشتم وتسب الدين في بيوتنا، قالوا بيحذر منه، انت بتحذر يا مجرم، ده انت أشد منها جرما، لأن انت اللي وصلتها لنا. لو كان فيديوها علاء ما كانش وصل لنا، مين اللي وصله لنا؟ حضرتك. فاتق الله يا حضرتك، وقبل أن تنشر اسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا والعجيب يقول لك إيه؟ أنا بعتذر عن عرض هذه الصورة لكن لابد. مين قال لك إنه لابد؟ مين قال لك يجب إنك تعرضها؟ ما شاء الله الورع بيخر منه، عارف إنها غلط بتنشرها ليه؟ اشرب الشاي يا شيخ سيد الحسن، دي حاجات تحزن وتتعب وتمرض. فبقى العملية يعني ما يشوفهاش أقل من 18 سنة، ما شاء الله عليك. لا، المسلم مش كده خالص. رحم الله العلامة ابن باز لما أراد المبتدئ الضال في بلاد عمان، هو اسمه الخليلي ده، مفتي الإباضية، ودي فرقة من فرق الخوارج الضالة من بتها في الجزائر وموجودة في عمان من شاه القديم يعني. فأراد أن يناظر ابن باز في الحرم المكي يعني. طبعا ينكرون الشفاعة وينكرون رؤية الله في الآخرة وينكرون حاجات كتير يعني، منهجهم باطل، أهل ضلال. فأرسل ابن باز عشان يناظره فين؟ في الحرم المكي. قال: والله لا أفعل، كيف أمكن صاحب بدعة أن يتكلم في العامة؟ شوف فقه العالم، لنظره تناظر مين يا مجري، مين تسكت يناظر في الحرم في وسط عوام الناس، ينشر 20-50 بدعة على الناس، وعشان نيجي نرد يعني ممكن نرد بدعة أو بدعتين والوقت لا يسعفنا ويضيق علينا ويشغبوا علينا والناس تمشي ومعاها البدعة دي كلها، زي ما بيحصل في القنوات والفضائيات. تقول لي بناظر الحريص على الدين، انت حريص على الدين؟ الحريص على الدين يتبع قواعده واصوله ويسال العلماء. رحم الله ابا حنيفه عندما علم ان ولده يناظر نهاه وحذره من المناظرات، وده كانت مناظرات علميه مع طلاب علم اتقياء. قال يا ابتي رايتك تناظر. قال يا ولدي نحن نناظر ونرجو ان يجري الله الحج على لسان من نناظر، لكنكم تناظرون من اجل الغلبه فلا تفعل. دي مناظرات ايه؟ علميه مع اهل السنه في مسائل فروعيه، مش مع اهل البدع والمخالفات. اهل البدع يناظروا قدر الضروره فين؟ في اماكن مغلقه، مش يعرض على عامه الناس بينك وبينهم. مش لازم انشر ولايف وبث مباشر. ايه ده؟ ويجي اخ ما شاء الله عليه يقول لك الشيخ فلان ابو فلان، المجاهيل دول ابو يرد على الشيخ فلان. طيب ماشي، مناظره ساعتين. بينظروا ازاي؟ الجايب الكمبيوتر قدامه وجايب درس لفلان ده، هو عارض لك الفيديو كده مقطع ويقعد يرد ويسبه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا خايب؟ اولا اسلوبك في الرد قبحك عند الناس وجعل الآخر يصل لقلوبهم وأنت لا تدري، فإن كان مبتدعا نشرت بدعته وأنت لا تدري. مصيبة، مصيبة كبيرة جدا يا أخي. خلل، خلل لما بنبدأ نتكلم بالهوى وما يكونش لنا إمام نرجع له. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لازم يكون لك كبير ترجع له تسأله قبل ما تفعل. شباب كسر يا إخوة ما بيرجعوش للعلماء ولا يسألوا فينكسروا، لأنه فعل بالعاطفة والهوى فيضيع. ضعت ليه؟ لأنك لم تلجأ للحصن كتاب وسنة بفهم الصحابة، وده تعرفه عن طريق أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا إخوة ده كان السلف الصالح حتى في شؤونهم الحياتية دنيويا لا يفعلوا إلا بسؤال العلماء. شوف أدب طالب العلم، إذا أراد أن يتحرك يسأل العالم أفعل أم لا، لا يتحرك إلا بالعلم. فالوسطية أشق الطرق لأنها دليل، لأنها منهج، لأنها عودة للكتاب والسنة بفهم الصحابة، فشاقة جدا. ودايما الوسطية تخالف هوى النفس، هواك تلاقيه الناحية التانية على طول، هو الهوى كده. وأنا لفت النظر للإخوة أكثر مرة في هذا الباب. أحد الأئمة يقول إذا كان أمامك طريقين وتريد الاختيار فانظر إلى هوى نفسك، إلى ما اتجه ولا تفعله وافعل الآخر. لأن دايما الهوى رايح على ناحية التعبانة، الحق صعب عليه، فشوف هوى نفسك رايح فين. أنا أريد ده، يبقى مش هو ده، اعمل ده، اعمل اللي على خلاف الهوى. النبي يمر على عمار وياسر وسمية صح؟ وهم يعذبون، الهوى يقول ايه؟ اجمع أصحابك وانتقم صح؟ المنهج لا، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بس خلاص، الطفيل بن عمرو الدوسي يدخل الإسلام، يروح يدعو قومه للإسلام رفضوا، جاء إلى النبي قال يا رسول الله هلك الدوس. قال ما أهلكهم؟ دعوتهم فلم يستجيبوا، فادعوا الله عليهم. ده الهوى، الهوى إيه؟ نهلكهم ونخلص منهم. المنهج رفع النبي يديه، اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، ثم قال اذهب فادعهم، فدعاهم فدخلوا جميعا الإسلام. وكان منهم راوية الإسلام الأعظم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه من قبيل الدوس. النبي يذهب للطائف يسبونه يضربونه بالأحجار، أدموا قدميه وشجوا رأس خادمه زيد بن حارثة. يأتيه ملك الجبال بأمر من الله كما جاء في حديث الإمام مسلم، إن ربي أرسلني إليك وأمرني أن أسمع لك وأطيع، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. سبوك، أهانوك، طردوك، ضربوك بالأحجارة، رفضوا الإيمان، رفضوا الإسلام، كفروا بالواحد الديان، والآن الله يقول لك نهلكهم، ندمر عليهم الجبلين. الهوى يقول إيه؟ طبعا. المنهج يقول إيه؟ لا يا أخي يا ملك الجبال، دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ما تصلوا عليه. فكنت وكنت، ونحن من الأصلاب دي. شوف أمل النبي كان فينا احنا، خرج اللي بيعبد ربنا ولا لا؟ بس خلاص ده المنهج. يبقى المنهج خلاف الهوى. خلاف ايه؟ الهوى. يوم الحديبية راح النبي يعمل عمرة، معه الصحابة صح؟ معهم الهادي، منعوهم يدخلوا مكة، ومفاوضات ومساومات وشغلانة وعقد وصلح، وشروط ظالمة في ظاهرها مجحفة. الهوى لا، ما ننفذش ده. وده اللي قاله عمر: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على باطل؟ بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخلوا النار؟ قال بلى. قال فعلما نعطي الدنيا من ديننا؟ قال يا عمر: أنا رسول الله لا أعصيه. لسه الغضب في عمر، الغضب لسه موجود في عمر. بشر له عاطفة، نصر الدين، لكن نصرة الدين بما جاء عن النبي الأمين، مش بما تراه بعاطفتك. يا أبا بكر بيكرر نفس الكلام، ما غضبان. ألسنا على حق؟ بلى. أليس على بلى. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة وهم دخل؟ بلى. قال فعلما نعطي الدنيا من ديننا؟ قال يا عمر: إنه رسول الله، إلزم غرزه. هذا المنهج، مش هوى، مش عاطفة. يقول عمر: فأحدثت لهذا اليوم أعمالا. يعني بعد كده لما علم الأمر بدأ يجتهد في العبادات تكفيرا لقوله يوم الحديبية، لأنه بعد كده الشروط دي اللي كان ظاهرها الظلم هي اللي كانت نصرة للدين. ليه؟ لأنها بوحي السماء، إنه رسول الله. فلما النبي علمنا السمع والطاعة للأمراء والحكم حتى وإن جاروا وإن ظلموا، النفس ترفض ده صح؟ العاطفة تقول لك لا، إزاي نسيبهم يظلموا؟ بس طب يلزم غرز النبي بقى، إنه رسول الله، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هو ده المنهج. العاطفة اعمل مظاهرة، صور، كسر، احرق، ولع، اسفك دماء صح، وخرب، ويروح الحاكم ويجي لنا أشد منه بعد ما ضاعت البلد وضاع الأمن وانتشرت الفوضى، واللي هيجي بعد منه يصومنا أشد العذاب صح؟ لأن احنا خالفنا المنهج، مشينا ورا عواطفنا، ضيعنا شبابنا وأولادنا، خربنا بلادنا، هجرت الشعوب، فرق بين الزوج وزوجته والابن وعشيرته، اللي جم ألمانيا واللي جم فرنسا واللي لسه على الحدود مع تركيا، وهناك في لبنان في خيام في البرد والضيق والقرب والهم، هدمت بيوتهم، صلبت خيراتهم، ضاعت أموالهم وضاعت أوطانهم، وما بنتعلمش، ما بنتعلمش لسه. مش عايزين نتعلم من دروس الماضي، لسه بندعو الثورات في مصر وهنا وهناك ونسينا منهجنا. دول حكام ظلمة واحنا أنكرنا، طب ما هو النبي قال لك كده، قال عنهم كده ستلقون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها، مش قال لك كده؟ أثرة يعني إيه؟ يعني هيجي لكم أمراء وحكام يأخذوا دنياكم كلها وما تلاقوش تاكلوا، إيه رأيك؟ ومش بس كده، حتى في الدين عندهم فسق وفجور وأمورا تنكرونها. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله إن أدركناهم؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. هذا المنهج هو، يعني أدوا إليهم حقهم، اسمعوا لهم وأطيعوا في المعروف وفي الطاعة، في المعصية لا. إن استطعتم مناصحتهم بينكم وبينهم سرا افعلوا، فإن عجزتم فاصبروا واسألوا ربكم أن يعطيكم حقكم في يوم قيامة في حساب. ده المنهج. الوسطية عصمة للأمة من الخراب ومن الفوضى ومن ضياع الأمن. ولكنكم تستعجلون. حاكم تونس اللي منع الحجاب وضيق على المسلمين أو الآن في حفرة متر ونص، أخذ معه شيء؟ أخذ ذنوب العباد وحرب للدين سيلقى به ربه يوم العرض عليه. يا رب سلم، أنت بتستعجل ليه؟ هذا ملك الله، إلزم المنهج، تعصم بلادك وأوطانك من الخلل ومن الفوضى، ولا تسمع لكل من ابتعد عن الدين وخالف هدي النبي الأمين. بس منهج. هيخونوك ما يخونوني، أنا ماليش علاقة بالبشر، أنا علاقتي برب البشر. هيتهموك، هم مش اتهموا النبي؟ مش قالوا عليه كاذب؟ ما تصلوا عليه. قالوا عليه ساحر، قالوا عليه كاهن، قالوا عليه شاعر، قالوا عليه مجنون، وهو الصادق الأمين. مجرد ما جالهم بالمنهج فقط ده كذاب. اليومين دول تقول على المنهج، دول علماء السلطان، صح؟ سكت، دول جبناء. احتارت تتكلم ولا تسكت؟ مش هي كده؟ إذا تكلمت يخونوك، وإذا سكت يبقى أنت جبان وضيعت الأمة بسكوتك. سبحان الله. العالم يتكلم بعلم ويصمت بعلم، وعلى الجاهل أن يصمت ويسأل العلماء. إذن الوسطية صعبة قوي يا إخوة، والله صعبة قوي، صعبة قوي، لأنها خلاف النفس، خلاف الهوى. المقام ضاق، وعقارب الساعة دائما أبدا تطارد. سنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.